بسم الله الرحمن الرحيم.
نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فنحمد الحمد لله تبارك وتعالى شرح كتاب درس المجيد في شرح كتاب التوحيد. ومعلوم ان كتاب التوحيد الكتاب الام لشيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله عليه. ويعني قبل ان ابدا الشرح قد اتساءل بعض الناس ويقول اي شرح واي توحيد هذا والمسلمون يقتلون في غزه. نقول نحن قد بينا بفضل الله تعالى في الجمعه اليوم سواء في هذا المسجد او في مسجد اخر منهجنا في هذه القضيه، وانا نتالم الى حل، ولكننا مع ذلك نقدم الحل العملي دون الصراخ ودون العمل. الحل العملي كما ذكر الشيخ الحافظ الفضه كما ذكرت وذكر يعني شيخنا وعلماؤنا ودعاتنا بفضل الله تبارك وتعالى، سواء كان الرجوع الى الله عز وجل والتوبه والتبرع بالمال وكما كان طبيبا او غير ذلك تضع جلدك بصفه رسميه كجلدك، كل هذا وغير هذا واضافه الى اعداد الجيل المسلم الذي يهتم بالغالب ويحرر ارض المسلمين، تكلمنا عن ذلك باستفاضه. ثم نقول ان اكبر مشكله ضيعت بلاد المسلمين هي غياب العقيده عن التطبيق، هي غياب العقيده عن التطبيق. ودائما نقول وساقول الى ان اموت ان العقيده ليست علما نظريا يدرس فحسب، ليست علما اكاديميا يدرس المعاني والكليات والمدارس فحسب، انما العقيده كانت تربيه الجيل. الصحابه الاوائل ما زالوا الدنيا في نفس في ربع قرن، في اقل من ربع قرن، ما لهم الفرصه والروم الا بهذه العقيده لما تربوا عليها وتغلغلت في سوداء قلوبهم. يعني الاسبوع الماضي تكلمنا عن نكته واحده من هذه العقيده الا وهي الولاء والمرأة. هذه القضية لو أننا اعتقدناها صحيحا اعتقادا صحيحا طبقناها تطبيقا عمليا لما وجدت الحالة كذلك. تخيل لو أن الجيل تربى على هذه العقيدة الولاء المطلق الكامل لمن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والبراءة المطلقة ممن كفر بهذه الكلمة، ثم تتبعض هذه الولاية فاستجدت أو تكون تصبر وتكبر على حسب اضطراب العبد من الطاعة وابتعاده من المعصية. لو أن المسلمون تربوا على هذه العقيدة لما وجدت اليوم من يقول على عهد المسلمين استلم للغرب، يعني هم أهل هذا الكلام كما نسمع هذا الكلام في وسائل الإعلام، لم وجدت ذلك. فلو وجد هذا الجيل انحلت مشكلة بفضل الله تبارك وتعالى. النهارده أعياد الكريسماس وأعياد القيامة عندهم يشارك فيها المسلمون، صح ولا صح؟ دبي الان تنفق مليار بل اكثر من ذلك في احتفالات راس السنه على الفنادق والامور وهؤلاء شوف مليار، ولم يذهب عشر هذا المقدار الى المسلمون الى المسلمين. على كل نقول ان هذا الكتاب بالذات يربي الناس على العقيده السليمه، يربيهم. نحن نريد ان نتربى على العقيده، لا ندرس التوحيد ثلاث اقسام فقط وده كافر وده مؤمن، لا احنا عايزين نتربى كيف نتربى على هذه العقيده التي صنعت هؤلاء الاجداد الاوائل رضي الله عنهم وارضاهم. الليله ان شاء الله مع جزء اخر من العقيده ومع قضيه اخرى من اخطر القضايا على الاطلاق. هذه القضيه طالما فضحت هناك وكشفت عوارض ناس كثيرين. ايه القضيه دي؟ تعالوا معه. قال عز وجل وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وقوله اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. هذه الايه تتكلم عن شرك معين الا وهو شرك الطاعه. شرك الطاعه، الله عز وجل قال واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منه. الآية تفهمها جيدا، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأولي الأمر منكم. إذن أفضل الله عز وجل نفسه بالطاعة، وأفضل نبيه بالطاعة، ولم يكلف أولي الأمر بالإيه؟ بالطاعة. ليه؟ قال العلماء: لأن طاعة الرسول من طاعة الله. طاعة الله مطلقة، طاعة الله مطلقة يعني أي أمر جاء رب العالمين فيجب عليك أن تمتثل له، أن تسمع ما قال، سواء كان هذا الأمر أمرا فعليا أو نهيا، يعني أمر بالفعل أو أمر بالقول، هذا يجب فيه امتثال. طيب، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مطلق، لأنه من طاعتك لله هو الذي أوجب عليك. وفي الحقيقة طاعتك النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي طاعة لرب العالمين الذي قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لما جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وكان يكتب السنة، كان يكتب الأحاديث النبوية، قال رسول الله: أكتب ما تقول في الغضب والرضا، يعني أنت بشر، ربما تغضب، ربما تغضب، في كلتا الحالتين أكتب. قال: نعم أكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا حقا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كل ما خرج منه هو حق. طيب أولو العلم، أولو الأمر، من أولو الأمر؟ أولو الأمر على المشهور من مقال العلم والصحيح أنهم الأمراء والعلماء، الحكام والعلماء، وأخص أولي الأمر أهل العلم. لكن الآية تدخل فيها الحكام الأمراء وأهل العلم، العلم بالشرع. طيب هؤلاء يجب طاعتهم، الوجوب هنا الطاعة، هنا الطاعة مطلقة ولا طاعة مقيدة؟ طيب مقيدة، مقيدة إلى بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. إن شاء الله تفصل متى يجب عليك أن تطيع أهل العلم، ومتى يجب عليك أن تعصيه، وما حكم أن أطاع العلماء فيما حرم الله، وذلك إن شاء الله معنى هذه الليلة. شفت هذا المفسر الشرك الذي وضع في بني إسرائيل من اليهود والنصارى؟ قال تعالى: اتخذوا أحبارا، الأحبار جمع حبر، والحبر هو العالم في بني إسرائيل، وربانهم وهو العالم أو العباد من النصارى. هذه حكاية رب العالمين عنهم، أنهم اتخذوا أحبارا وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. قلنا في المرة قبل الماضية أن الله تعالى ذكر المسيح وحده، لأن شرك النصارى مع الرهبان كان لخلاف شركهم مع المسيح. قلنا شركهم في المسيح أنهم عادوه مع الله وألهوه مع رب العالمين. قالوا: إذا الله ثالث ثلاث، طيب هل هم سجدوا للمساوئة؟ سجدوا للأحرار؟ ما سجدوا، إنما كما سنعرف الآن كيف كانت ربوبيتهم لهم. قال وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم، كان الشيخ الكتاب بمعنى الذي ينظر فيه. قال وقوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. قال: الأحبار هم العلماء، والرهبان هم العبدان. وهذه الآية قد استطاع النبي صلى الله عليه وسلم العلي بن حاتم، وهذا من أعلى أنواع التفسير. تفسير القرآن يكون أول شيء أن يفسر القرآن بالقرآن، الشيء الثاني أن يفسر القرآن بالسنة، فهذا في القمة، تفسير مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسرها لعلي بن حاتم، وذلك أنه لما جاء مسلما دخل عليه السلام فقرأ عليه هذه الآية. في أول قصة أن علي بن حاتم كان صبيا، فدخل وعليه صليب، يعني شيء صليب في عنقه مع لوكه كما هو الحال الآن، فقال: يا علي اطرح هذا فإن هذا وزن، فطرحه ثم تلا عليه هذه الآية. طيب علي بن حاتم كان صبيا، قال فقلت: أي علي إنهم لم يعبدوه، لم يسجدوا له، لم يطيعوا له. فقال: بلى، إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوه كذلك عبادتهم إياه. الحديث رواه أحمد والترمذي وحسان وعبد بن حميد بن أبي حاتم والطبراني وكره، والحديث حديث حسن. حيث يقول إبان أعظم لما اعترض أو استفسر علي بن حاتم وقال: إنا لم نعبده، لم نسجد للواقع. أنا أظن أقرر معه، يعني صحيح هي ليست عبادة بالمعنى المفهوم المشهور، إنما معنى العبادة هنا أنهم أطاعوا الأحبار والرهبان في تحليل الحرام وتحليل الحلال، يعني كان يذهب إلى الحرام ويجوز أو التكتيك النصراني وهو يعلم أن هذا الأمر حلال، يقول له هذا حرام لا تقربه، يقول سمع مطاع وهو يعلم أنه حلال، يأتي إلى التكتيك أو إلى الحرام ويعلم أن هذا الأمر حرام، يقول له لا هذا حلال كله شرب افعله، فيطيعه وهو يعلم ذلك. حينئذ سماهم الله عز وجل أربابا من دونه. وقع هذا في الأمة، نعم وقع كما سنعرف الآن إن شاء الله عز وجل. قال السدي: استنصر الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، ولهذا قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والدين ما شرعه الله. الله عز وجل هو الرب، ومن خصوصيات الربوبية أن يحل ويحل. الملك السيد مين؟ من الملك السيد؟ الله. الخلق خلق، والأرض أرض، والكون كون، هو وحده له لا لغيره، أن يحل ما شاء وأن يحرم ما شاء لا لذلك. تجد بعض الأشياء كانت حلالا في بني إسرائيل هي حرام عليه، وتجد أشياء كانت حرام عليهم هي حلال لنا. لا يجوز أن يقول لماذا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا دينهم، هذا شرعهم. إذا أي مكان لا يجوز لأحد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بنص، إلا بنص. فهذا من خصوصيات الله تبارك وتعالى. طيب، قال: فظهر من هذا أن الآية دلت على أن من أطاع غير الله ورسوله وأعرض عن الأصل بالكتاب والسنة في تحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحله الله وأطاعه في معصية الله واتبعه فيما لم يأذن به الله فقد اتخذه ربا ومعبودا وجعله لله شريكا، وذلك ينافي التوحيد الذي هو دين الله الذي دلت عليه كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، فإن الله هو المعبود. وقد سمى الله تعالى طاعتهم عبادة له وسماهم أربابا كما قال تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون أي شركاء لله تعالى في عباده. إذا أخواننا في حاجة اسمها عندنا شرك الطاعة، شرك الطاعة، كما أنه من العبادة الطاعة المطلقة لله كذلك من الشرك شرك الطاعة. إيه بس بعضهم؟ أن الإنسان يجعل مع الله عز وجل شخص أي مكان بقى، حالي عالي عالي حالي عالي عالي، ويجعل طاعته مطلقة كطاعته لله عز وجل. إذا أمره تمر وإذا نهاه انتهى، مجرد له كده اسمه شرك، شرك طاعة. طيب، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، لكن مجرد من فعل ذلك وقع في الشرك، وكما يقول ابن تيميه رحمه الله رحمه عليه له نصيب من الشرك. يبقى رجل جعل عالم، جعل حاكم، جعل عابد، جعل نظام جماعه، منهج جماعه، اذا امره تمر واذا نهاه انتهى. يقول له الشرع بيقول كذا، يقول لك معلش الحاكم بيقول كذا، معلش الشيخ فلان قال كذا، يا ابني الايه بتقول كذا والحديث يقول كذا، لا طالع الشيخ بتاعه يقول له الدين بيقول كذا، يقول لك معلش تنظم يا جماعه في علم، عكفت عكفت مش عارف التحكم. فترى الدستور بتاع الجماعه او منهج الجماعه او نظام الجماعه او كلام الشيخ او كلام العابد او كلام التسليم او كلام او كلام مقدم كائنا ما كان، هو يعلم ان هذا مخالف لشرع الله تبارك وتعالى. هذا ما يسمى ايه؟ شرك ضاعه. طيب، نأخذ الكلام أبي العالية كلام جميل عن أبي العالية في هذه الآية، أو العالية من كبار التابعين. قال: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال: قلت لأبي العالية، ده الرابع عن أبي العالية، كيف كانت الربوبية التي كانت في بني إسرائيل؟ قال هذا قول بني إسرائيل: ما أمرونا به تمرنا وما نهونا عنه انتهينا، لقولهم وهم يجدون في كتاب الله ما أمروا وما نهوا عنه، فاستنصروا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. طيب، في أصل جميل جدا نذكره عليكم أثر عن عبد الله بن عمر. لقد لقي بما يسمى عن عروة بن الزبير قال أتيت عبد الله بن عمر ابن الخطاب فقلت له يا أبا عبد الرحمن إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام، كلام إخواننا دقيق جدا. إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام نحن نعلم كلام ده مهم، نحن نعلم إن الحق غيره أو أن الحق غيره فنصدقه ويرضون بالجور فنحسنه لهم فكيف ترى بذلك؟ فقال يا ابنائي كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نعد هذا النفاق فلا أدري كيف هو عندكم. إلى قصد مرة إلى قصد مهم جدا، رجل جاء إلى عبد الله بن عمر فقلت له يا أبا عبد الرحمن إنا نجلس إلى أئمتنا هؤلاء فيتكلمون بالكلام نحن نعلم، خط تحت نحن نعلم به خط أن الخط غيره فنصدقه ويرضون بالجو سيد الخل فنحسنه له فكيف ترى في ذلك؟ فقال يا ابن أخي كنا مع مسلمة نعد هذا النفاق فلا أدري كيف هو عندك ثم الكلام الشيخ قال وهذا هو الشرك، فكل معبود رب وكل مطاع ومتبع على غير ما شرعه الله ورسوله فقد اتخذه المطيع المتبع ربا ومعبودا، كما قال تعالى في آية الأنعام وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا إخواننا الآية تنص على شرك الطاعة. قال وهذا هو وجه مطابقة الآية للترجمة، ويشبه هذه الآية في المعنى قوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أم لهم شركاء أي مع الله عز وجل شرعوا لهم ما لم يأذن به الله تبارك وتعالى. طيب قل قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله، قبل أن أذكر كلام الشيخ تميم في تفصيل عشان قضية الواقع عندك، إحنا هنقسم الناس بقسمين، الأول الآمر من أولي الأمر وعلى الأخص العالم، العالم الذي أفتى بفتوى معينة ما حكمه له أحوال، أول حكم نقول اكتب عندك العالم المجتهد، العالم المجتهد الذي حسن قصده، عالم ومجتهد وقصده حسن فاجتهد في مسألة شرعية فيها أدلة والأدلة إلى حد ما عايزة فقه وعايزة اجتهاد ونظر، معنى الاجتهاد يعني بذل الجهد، المسألة فيها أدلة كثيرة فاجتهد في هذه المسألة التي أدلة فيها كثيرة وإلى حد ما متعارضة حتى يستخلص حكم شرعي، يبقى ده عالم رقم واحد. اثنين مجتهد يعني له أدوات الاجتهاد. شيء ثالث حسن القصد، نيته حلوة، نيته حسنة، ليست نيته إرضاء السلاطين، ولا الحفاظ على الكرسي، ولا إرضاء الناس، ولا فضل الإسلام، هي أشياء كثيرة جدا جدا، إنما قصده حسن، قصده اتباع الحق والوصول إلى ما يرضي الله عز وجل، فاجتهد في المسألة، ده حاجة من الاثنين، في كلتا الحالتين هو مأجور، مأجور يعني إيه؟ يعني له أجر. قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأطاب فله أجران، فإن أخطأ فله أجر واحد، إذا إن أصاب أخذ أجران، الأمر الأول أجر إيه؟ أجر الاجتهاد، والأمر الثاني أجر الإصابة، فإن أخطأ لا يبطل مع حسن القصد ووجود الاجتهاد والعلم أخطأ في المسألة ما حكمه؟ له أجر واحد، إذا يأثم لا يجب. طيب النوع الأول، النوع الثاني من متزين العلم أو من مدعي العلم، عالم لكنه أيضا مجتهد، يعني حصل أدوات الاجتهاد وساء قصده قصده إرضاء السلاطين، يعني هو لما تختبره في أدوات الاجتهاد في اللغة تجده بارع في اللغة، تختبره في أصول الفقه بارع في أصول الفقه، سبب النقد الشرعي حافظ أقوال أهل العلم، لكن نيته خبيثة، طويته رذيلة، عنده مآرب أخرى. هذا الرجل أصدر حكما شرعيا لأجل إرضاء السلاطين أو لأجل الدنيا، هذا الرجل ما حكمه؟ هذا الرجل آثم باتفاق العلماء، آثم باتفاق العلماء. ليه؟ لأن قصده لم يكن إرضاء الله عز وجل ولا رسوله. طيب أصاب أخطأ؟ نعم أصاب أخطأ. فربنا إن الحق في مسألة فعلا اللي هو آدم. يعني لو فرضنا على سبيل المثال مسألة طرحت، هل يجوز الاستعانة بالكفار في الحرب؟ مثلا دي مثلا فيها كلام طويل. لو سُرِف رجل عنده أدوات اجتهاد زي سيدنا ما تقول في المسألة الفلانية كذا، فهو عارف إن الدنيا ماشية نكاز، ولو قال كده الكرسي إيه؟ هيتخلع. فراح ده إيه؟ بالدين. والله تعالى حكمه في المسألة كما قال هذا الرجل. لكن هذا الرجل ما قال هذا الحكم إرضاء لله، إنما إرضاء لغير الله عز وجل. شوف هو خلي بالك أصاب الحق عند الله، لكنه ما كان قصده إرضاء الله عز وجل. ده حكمه إيه؟ مأثور، لأنه خبيث طبيعي. ما أراد الله ولا الدار له. ما شفنا؟ الثالثة، عالم لكن ليس مجتهد، فأفسى في دين الله عز وجل وحكم في دين الله تبارك وتعالى دون بينة. يعني مع سوء أدوات الاجتهاد التي توصله وتؤثره إلى أن يفتي في هذه المسألة، هذا أيضا مأثور لأنه تكلم ذات ما لا يعلم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي غير الحق، وأشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا أفعل إيه؟ وتقول على الله ما لا تعلمون. هذا أعظم بكل ما بكل ما مضى، أعظم شيء التقول على الله تبارك وتعالى بالعلم. هل نفهم السورة ثلاثة؟ طيب، دي بقى للمنفذ المقلد في العلماء. الأول الناس لهم قسمين، المسلمين المسلمون لهم صنفان. صنف يمكنه الاستدلال، يعني ايه؟ يعني ينفع يبص بالأدلة الشرعية ويعرف الغالب من المرجوح، وهذا لمن تعلم علم الشريعة، يرغب يفتح القرآن فينتزع منه الآيات، ويفتح السنة النبوية فينتزع منها الأحاديث، وعنده من علم اللغة وعلم المصطلح وعلم الأصول ما يؤهله إلى استقبال الحكم الشرعي. هذا الرجل العلماء اختلفوا على قولين، أكثر العلماء على أنه يحرم عليه التقليد. يعني إيه؟ يعني هل ينفع هذا العالم اللي ينفع يجتهد مع عدد الاجتهاد لو ينفع يستدل، ينفع يجي المسألة يطنص الأدلة ويجي على قول الشافعي ويقول له يمشي؟ أنت وقف المصحف؟ أنت وقف المصحف؟ أول ثاني، الصنف الأول، الصنف الأول رجل عنده أدوات اجتهاد، عالم عنده من علم الشريعة القرآن والسنة والأصول الفقه والمصطلح واللغة ما تؤهله أن يفتح القرآن كده يعرف الآية بالدل عليه، لأنه عنده لغة، عنده أصول، عنده علم استنباط كيف يستنبط، عنده كذلك معلوم السنة كذلك. لا ينفع بمثلا يفتح كتاب فقه من الفروع ويعرف قول مالك مثلا ويفتي به أو يقول به أو قول الشافعي يقول به، لا لا مثل أكثر علماء على أن هذا يأثر. لأنه معه الأداة والتقليد، خلي بالك التقليد اللي هو إيه؟ معنى التقليد أصل قول القائل بلا حجة، أصل التقليد في الشريعة حرام إلا للضرورة. العلماء يقولوا كلمة جميلة أوي، حطها عندك كده في نصها، يعني يقولون التقليد كأكل الميتة. أكل الميتة حرام ولا حلال؟ نعم حرام ولا حلال؟ حرام. قال التقليد كأهل الميت، خلي بالك بقى لا يباح إلا للضرورة. لو واحد مش سفر ماشي سفر وأصاب بالجوع ولم يجد أعزكم الله إلا ميت، يأكل ولا ما يأكل؟ يأكل قد إيه بقى؟ كيلو؟ ولا يأكل ما يوصله إلى إيه؟ إلى حد إمضاء الحياة بس. الضرورة تقدم بإيه؟ قدرين. ده إنسان بقى عنده أدوات، لما يقلد؟ زيادة ضغط فرد زي ايه؟ واحد راح الطيران ولا يعرف اين الطب ماشي كده، لكن معاه بص معاه ايه بص ينفع يقلل القلة ولا لازم يتنم بصة؟ لازم يتنم بصة. طب واحد مش معاه بصة ولا يعرف اتجاه الريح ولا اتجاه الشمس خالص خالص، هو اتعود في بلد العشر دي خش البلد فيه مكرات، راح البلد دي مش فيها ولا مكرات، ساب بلد اخرى وبدا يسمع كيف يضر هذا يقلل. يسال واحد يا عم الحاج انت مسلم؟ اه مسلم. صوم الثالث نهايته. وانا كمان هذا الكلام، يبقى الصنف الاول من حصل ادوات الاجتهاد ويمكنه الاستدلال اكثر اهل العلم على وجوب الاجتهاد. الصنف الثاني بقى من لا يسعه ذلك، واحد يفتح القران يعجب القران لكن لا يمكنه استنباط الاحكام الشرعيه، يفتح السنه تعجبه السنه لكن لا يمكنه استنباط الاحكام منها، لا يعرف لا اصول فقه ولا اصول حديث ولا علم لغه ولا عام ولا خاص ولا مطلق ولا مقيد ولا ولا، كل هذا لا يعرف، انسان مسلم عادي تماما. طيب هل هذا مكلف في كل مساله شرعيه؟ تخيل مثلا الصلاه بس فيها ما لا يقلنا عن 300 مساله، ده اقل شيء. نقول له بقى انت عايزين تقعد تتعلم 300 مساله بالادله، هذا مقل يا عالم. طيب عايز تقعد موقف ماذا يصنع؟ يقلد. قلد ازاي بقى؟ كيف يقلد؟ العلماء قالوا المقلد مجتهد. اذا صنع مدينه كيف يجتهد المقلد؟ ما هو اجتهاد المقلد؟ اي تيار؟ يجتهد المقلد الاستخراج والحصول على من يقلده، يعني يجب على المقلد ان يبحث عن من يثق في دينه وعلمه، يجب على المقلد ان يبحث ويجتهد اجتهادا حثيثا في من يقلده دينه، ولا بد فيه بشرطين، العلم والدين. ايه معنى العلم والدين؟ العلم يعني مش شغل، مش واحد مشهور، مش خطيب مفوه، انما رجل شهد له بالعلم، معروف انه طالب للعلم مجتهد فيه او عالم. ليس كل من يتدين بذي الدعوه عالم، انا لست عالما. ليس كل من جلس يفتي الناس يبقى مستلزم، يبقى مفتي، لا يا اخوانا. يبحث عمن يثق بدينه، معروف الشيخ فلان ده دار عند الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان وشهد له بالعلم، مش متعالم. وما اكثر المتعالمين اليوم النهارده الصباحيات طبعا شفنا هذا الشباب لما قلنا ايه؟ الاسئله، الشيخ بيفصل احلام او الشيخ بيتكلم عن الموت او الشيخ بيتكلم عن كذا، ماشي انت ربنا ما اتكلم في القضيه، فرضنا يعني ان في شيخ ربنا يكتبه بيتكلم بلسان طيب عن الموت والدار الاخره، فرضنا داعي طبعا هو قاعد لما تلقى الصلاه لان الكلام ايه؟ اطاله من هذا اتفضل عن الشيخ سؤال، طيب الشيخ ده لسه مباكي الناس ولسه باكي والدنيا حلوه خالص فعلا الدرس ممتع، لكن سئل الشيخ وان شاء الله دنيا طويله هل سيفتي ام سيقول الله اعلم؟ هنا تبدا القضيه بقى، هذا الرجل ربما يجوز له ان يتكلم في هذه القضيه، قضيه ايه بقى؟ اللي هي الطلب والوعظ والتذكير، لكن ممنوع عن الكفر، لا يجوز ان يكفر. الفتوى دي، الفتوى دي يا اخوانا لها اناسها. وللاسف بقى ايه؟ يسال ربما في نوادر، نوادر يعني ايه؟ مش مثلا الحلم والنفاس والطهاره والصلاه، لا، ربما يسال في يسال في مسائل تلف الامه كلها. طبعا الشيخ ده ايه؟ يلدي بجدوى حتى لا يطالب هو كذا وكذا. لا، يبقى اول حاجه يكون عنده علم، كان في علم، شهد له بالعلم. الشيء الثاني يشهد له بالدين، بالدين يعني ايه؟ يعني لا يعرف ان هذا الرجل يفعل ما يرضي فلان وفلان او الهيئه الفلانيه والهيئه العلانيه، انما ما شهده انه لا يخشى في الله لومه لائم، لن يواري ولن يمارق ولن يداهن لاجل تهواه، لا يحافظ على اربعه صوالح، لا يخشى في الله لومه لائم، لا يحافظ على ارضاء الناس. في ناس كده يقول لك احنا ما بنزعلش الناس، ايه ما بنزعلش الناس دي؟ يعني في واحد مره بيقول الشيخ فلان ده لا يختلف عليه الدين، قلت لها اكيد الراجل عنده مشكله. ليه؟ عارف معنى ان واحد ده يختلف عليه الدين؟ يعني يعني كل الاطراف راضي عنه، ده مش ممكن. ارضاء الناس غايه لا يمكن ادراكها، هل رضي الناس عن الله؟ سؤال. لا والله. فقال قال قال اليهود يا الله مرضون. صح؟ فتلاقي واحد ده يمسك كله ويرضيه ويمسك كله ويرضيه، كل ما يجيله حد يديه فتوى ايه؟ اللي اتظبطت اللي اتعدلت الهندمه اللي حاطه رشوة احمر خدود، اصلا ده ليس عنده ديانه، انما العالم الذي يخشى الله. عشان كده العلماء قالوا ايه؟ انما العلم الخشي. فالمصيبه الكبرى ان هو يبقى عنده علم وعنده لسان وما عندوش دين. لسان هو اللي حاطه للناس. تلاقيه الفتوى عنده تغير كل ساعة. والله يا ابني كل ساعة. ليه مثلا؟ اليومين دول احنا قاعدين فتوى في الموضوع الفلاني كده. بعدها بأسبوع المصاحف اتغيرت، فاهم؟ الفتوى كان ليه 50 درجة؟ ده 180 درجة. يعني ممكن تلاقي زي ما حصل في موضوع الكتاب مثلا. رجل قبل ما يبلغ منصب معين، سئل في الكتاب. قال هو بعد ما بلغ المنصب بثلاث شهور قال لا لا يمت الاسلام بالصدق. انا مش ممكن اكون اتخيل مثلا انه كان يقول بالوجوب وقال بالايه؟ بالاستحسان. لعله ظهر له دليل. مثلا يعني راجع على الفتوى لكن يبقى الامر عنده سنه ويقال ده يمت الاسلام بالصدق. طب كيف يستقيم هذا؟ يقول له الامر حرام وفي الاخر يقول لا حلال حلال حلال. ماذا بالثلاثي؟ كيف هذا؟ هذا لا يستقيم. اذا لابد من شرطين، العلم والدين. توفر الشرطين دول يبقى جاز لك ان تقلده. فهمت ازاي بقى؟ مثلا فرضنا الشيخ طه 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 الدين. يعني اذكر واحد ميت عشان ما حدش لازم يتحمل الحد ولا شو صفر احسن من اهل العلم. اذا كان شيخ عبد الباز وشيخ عبد الحميد وشيخ الكتب وشيخ اللي هو بالعلم. واحسن انه كان لا يخشى الا الله عز وجل. لو انت طلع الشيخ الخلق الفلاني ما قولك فيه؟ قال لك حلال. لا يلزم الشيخ ان يذكر لك الدليل. قال لك حرام. لا يلزم الشيخ ان يذكر لك الدليل. انت خدت الكلمه وين؟ السلام عليكم مشيت. الشيخ طب 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 يبوكي هذه المساله مصيبه قوي. اه ممكن احنا قلنا كفايه بقى اذا كان مجتهد فهو ايه؟ مأجور في كده ايه؟ حالتين. انا بقى وانت سالت الشيخ ومشينا من نسب في دينه وعلمه وقضينا وعملنا بمقتضى هذه الفتوى يسعون ولا ما يسعون؟ يسعون. يسع كذلك وليس عليك اي حرج. يبقى شرطين ان تجتهد في اختيار عالم صاحب الدين تسمع قولته وفتواه دون ان ترجع الا في حاله واحده. ايه الحاله الواحده؟ ان ياتيك عالم منك او اعلى منه. عالم منك او اعلى منه. فيقول لك هذه الفتوى صح ورحم الله الشيخ بالأدلة التالية كذا وكذا وكذا وكذا. العلماء يقولون إذا جاء عالم آخر وذكر لك المسألة بخلاف ما ذكرها لك الأول بدليل وحصل لك ارتياب حينئذ يجب عليك أن تختار مرجحا ثالثا. قال لك عالم ثاني قال لك الشيخ رحمه الله عليه لم يتنبأ الدليل فلان. سمعت الدليل؟ اه دي لغه جدا جدا. طب برضه الشيخ صفوت عالي كبير والشيخ ده مثلا برضه عالي كبير ماذا اصنع؟ خلاص قالوا يبتغي مرجحا ثالث يروح على العالم الثالث يثق في دينه ويستفتيه. طبعا في الحاله دي يا اما يمشي مع الاولين او مع الثاني عندما تراجع الكفه المعينه يمشي مع الاول او غير معه. واضح اخواننا كده؟ يبقى هذا حكم مين؟ حكم المقلد. طيب هنا بقى مثلا واحد جاي يبحث عن عالم فاختار عالما لا لانه عالم ولا لانه دين ولكن لهوى عنده. في ناس بتبحث عن فتوى تفصيل. فتوى ايه؟ تفصيل في جبال تفصيل. في برضه كده فتوى تفصيل. يعني مثلا سيد الصلاه مثلا سيد الصلاه ياتينا رجل يقول لي انا قلت لراضي على الصلاه لو انت كنت ابوك تبقى طالب. يقول لك انت قلت تفتح فين؟ على الصلاه يمين ولو رحت تبقى طالب يمين معلق اثنين. فايه الحكم عند الشيخ؟ قلت له تعالى واستفتي مشايخنا تاني عشان برضه انت ده طلبت وفعلا نقول كما علمي ان ده طلب معلق بظهر اليمين ولا واحد؟ قول له والله اليمين واحد. طبعا مش عارف ايه الفتوى ماذا يصنع الا بقى يلبس. مين من المشايخ بيفسي بعدم وقوع الصلاه في الخلق؟ وعرف ان في فتوى بتقول ان الطلاق في الحيض ضيقه وان الانسان اللي ساله دوت يقول في وقوع طلاق في الحيض ابدا يدور. قلت له خلي بالك في شيخ في البحيره في مسجد مش عارف مين بيفتي بعدم وقوع الطلاق في الحيض. يلا بقى مخصوص يقعد مع الدول او غدا هذا يقع ويقطع على فين؟ على البحيره. خش على الشيخ يا سيد انا بقعد معاه بس انا عارف بس اقعد فانت جاي لي ليه يعني؟ ما هو خليك الشرايين اقعد فيروح يقول له بس انا كده بتزير فينا لكن ما هو الحلال ان شاء الله. خد بالك هذا الرجل هذا الرجل اثم ولا مدعوم؟ ها؟ وعليه وزن عظيم وربما نقع في السنه جامعه مدعوم الطاقه الثالثه مثلا. ليه؟ في فرق انه يبقى راح الشيخ ده هو راسك ثقة في ديني وعلمي فأفتاه بعدم وقوع الطلاق في الحلال. طلبنا شيء الإسلامي بيقول كم مذهبه عدم وقوع الطلاق في الحلال. لو واحد بحكم الدنيا والمسلمين وعلمي حسبه كذلك. رفض الدنيا قال له الشيخ الإسلام أنا قلت له قاضي كذا وكانت خالصة. ابن تيمية قال له إيه؟ لا ما هيش طلاق. هو رفض الدنيا في الأول إيه؟ لما يثق في دينه بخلاف الثاني بيدور على مفتي إيه؟ تفصيل. مفتي تفصيل. فهذا الثاني إنما بحث عن هذا المفتي لهوى لهوى عنده لشهوة عنده فهذا آثم وإيه ومأثوم. طيب وهب أطاع العلماء في معصية الله. أطاع منهج الجماعة في معصية الله تبارك وتعالى. راح الشيخ قال له سيدنا نسمع أن الأمر ده حرام. قال له لا حلال. يا عم الشيخ ده مسألة واضحة. ده فيها إجماع. ده مسألة بعيدة جدا. لا 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 حلال اعمل. وهل ضابط جماعة معينة. مثلا والجماعة بتقول له لازم هتخش معانا تعمل كذا وكذا. راح سكت المشايخ سكت عام كما اتفقنا قبل اهو. خد المسلم لا يتحرك قيد أمونة إلا بعد استفتاء أهل العلم. وده من الأخير على أهل العلم، يعني تيجي معاك تسعة مفتاحة عندها جهد مشهور في بعض نواحي الإسلام. وهم يعترفون أنهم مقصرون في العلم. صح ولا صح؟ سأقول له إنك والله مقصر في العلم. واحنا مشغلين في جانب اخر انا لو سمي جماعات لان ليس مهلنا التجريح. يقول لك احنا بنعمل كذا وكذا ومش مشغولين بهذا الامر وبنخش العلم. طيب انت قبل ان تفعل الشيء الفلاني سالت عالم يعني مثلا تجي مثلا يروح بعض المساجد فيها قبور ويصلون فيها ويجلسون فيها ايام معينه. تقول له ما الاسباب بجواز الصلاه في مسجد في قبر؟ انت المفروض موقف قبل الناس عالم تنظر في الادله. ما الاسباب بذلك انك شيخ الجماعه؟ طيب انت تقول بلسانك ان شيخ الجماعه هذا عنده جهد في الامر الفلاني وليس عنده علم ولا صح؟ طيب لماذا اطعتك؟ لما لم تستفتي عالما؟ لما لم تستفتي عالما؟ لا في المسائل اللي هي دي من زمانها الجماعه متبعه ما ينفعش اغيره. ليه؟ انت لا اطعت هذا الانسان العالم لو هو غالب عند النصارى يعني كما هو الحال عند النصارى أو واحد ثاني أطاع عالم الجماعة منظر الجماعة ويعلم أن هذا الأمر مخالف. ونحن نعلم أصلا عبد الله بن عمر بن قال ونحن إيه؟ نعلم. كيف أطعت؟ حينئذ أطعت إنسانا في معصية الله عز وجل وأنت تعلم أن هذا حرام. كيف أفهم هذا؟ إذا هذا وقع في الشرك. طيب متى يكون هذا الشرك أكبر ومتى يكون أصغر؟ قال العلماء رجل أطاع عالما أو حضرا أو قسيمة أو حاكمة أو منهج جماعة لهوى لهوى لشهوة حفاظ على الدنيا ويعتقد أن هذا الفعل حرام. يعني شو قالوا بيعملها يا ابن الشرعية بيعملها هو عارف إنه حرام لم يعتقد الحلم. ده حكمه إيه؟ وقع في الشرك الأصغر. ليه؟ لاعتقاده أن الفعل ما زال محرما. عارف إيه؟ لو شرك كده قال لي جماعه بتوعه قوموا من الدين مثلا. طبعا هذا غير متصور شويه لكن ده مثال تقريبي. لو شيخ قال له واحد روح يا ابني صرحت زنا هو يعلم ان الزنا حرام ده رجل ده كبر وشهم ليس كافرا. ليه؟ لانه يعلم ان الزنا ايه؟ حرام. واحد ثاني شيخ قال له روح يا ابني الزنا ده حلال فذهب يزني ويعتقد اثناء الزنا ان الزنا حلال استحب الزنا. هذا هو حكمه كفر بالله عز وجل. ليه؟ لأنه جعل طاعة هذا الولي هذا العالم في مقابل طاعة رب العالمين فأطاعه وعصى الله عز وجل واعتقد حل ذلك جعل هذا المخلوق ربا مع الله تبارك وتعالى لا يضع في الكفر في الشرك الأكبر كما وضع فيه اليهود والنصارى. نذكر كلام الشيخ ابن تيمية يقول قال شيخ الإسلام في معنى قوله اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله قال هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم وربانهم أربابا أطاعوهم في تحريم ما حرم الله وتحريم ما أحل الله يكونون على وجهين. شوف كم تمير قسمت قسمين أحدهم أن يعلموا من يعلمون اللي هم المتبعين الذين أطاعوا أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على هذا الدين. هو عارف ان الزنا حرام والشيخ يقول له يمضي اذن، عارف ان الشيء ده حرام والشيخ يقول له محل، عارف ان الشيء ده حلال والشيخ يقول له لا حرام، فيعتقدون تحليل ما حرم الله، فيعتقدون تحليل ما حرم الله او تحريم ما احل الله اتباعا جو اثارهم مع علمهم انهم خالفوا دين الرسل فهذا كفر. ليه؟ لأنه استحل المعصية، اعتقدها حلالا، هو يعلم أن الله حرمها، وقد جعله الله ورسوله شركا، يعني مثلا على سبيل المثال، الشيء اللي هو من ضمن ما أذيع في الفترة الماضية، أن أحد الشيوخ أفتى بجواز أن تنفذ المرأة النصرانية مع زوجها الكافر بعد أن أسلمت، الله نصرانية تزوجها واحد نصراني ثم أسلمت ودخلت في الإسلام. هل قال عالم علماء الأمة أنه يجوز للمرأة المسلمة أن تمكث تحت عصمة كافر؟ هذا الإسلام فيها إجماع. أنت عارف لو واحد مثلا من التابعين ولا العلماء أهل العلم قال بفتوى زي كده سنقول له عذره من؟ لكن لا يوجد عالم على ظاهر الأرض بلغ الصحابة إلى هذه الساعة إلا هذا المتكلم يعني أكثر هذه الكلمة. المهم قاعد في برنامج الفضائيين بتاعه فالمذيع اسأله قلت له يعني معنا سؤال من اختي فلسطينيه اسلمت وزوجها ما زال على مصراعيه فهل يجب عليها ان تتركها وتغادر البيت يعني ولا تبقى معه؟ فقال لا تبقى معه. قال نعم شيخ كيف ذلك؟ قال حتى لا يقول ان الاسلام فرق بين المراه وزوجها. قال المذيع وصلنا هذا حدث بالكلمه. قال المذيع شفنا بس اسمع ان فيها اجماع المذيع بعدين بقى طلب العلم قلت انا اسمع ان فيها اجماع. قال لا انا مجتهد ما سمعنا ابدا من مجتهد يجتهد في مساله فيها اجماع. طيب تجي بقى الاتباع شوف الفقه هو ده الفقه هي دي الفقه فقه ايه ودين ايه؟ فقه ايه في مقابله الاجماع؟ فقه مبني على منظمة النص من الكتاب الصريح نص صحيح الكتاب ونص من السنة وإجماع العلم ويمشي وراء. طيب من الذي أباح ذلك؟ ويعتقدون إلا هذا؟ قال وقد جعله الله ورسوله شركا وإن لم يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم. الشرك مش منحط في الطلب في الجهود لا. قال فكان من اتبع غيره في خلاف الدين كما قعد فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه انه خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركا مثل هؤلاء. يبقى الصف الاول واحد استمع واطاع واتبع كلام اهل اي مكان بقى عالم حاكم اي مكان في شيء ما مع اعتقاده كله عالم يقول ده حلال هو يعلم ان الله حرمه مع العلم يثق بالله تبارك وتعالى. قال الثاني ان يكون اعتقادهم وايمانهم بتحليل الحلال الحرام وتحليل الحلال ثابتا لكنهم اطاعوه في معصيه الله تبارك وتعالى كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقد انها معاصي. هؤلاء لهم حكم ثاني من اهل الذنوب كما قد ثبت عن سلمة انه قال انما الطاعه في المعروف. يعني واحد قاعد مع اصحابه شله فقال له خد يا عم سيجاره دخل سيجاره أمره بالإيه؟ بالتدخين. فخسر أشكرها هو يعلم أنها إيه؟ أنها حرام. لا تأكل هذا ليس كافرا، إنما هذا إيه؟ هذا عاصم، هذا عاصم. لأن طاعة المعروف هو لم يعتقد حل هذا الشيء مع حكمته، إنما اعتقد أنه إيه؟ أنه حرام. طيب، قال ثم ذلك المحرم سبب اعتقد المشترك أو المتكلم أو المحرم أو المحرم. قال ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهدا فاتبعوا اتباع الرسول، لكن خفي عليه الحق في نفس الأمر وقد اتقى الله ما استطاع، فهذا لا يؤاخذه الله بخطئه بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. يعني مثلا مشهورا دائما يسأل الإخوة، هل يجوز للمرأة أن تلبس الذهب المحلق؟ رحمه الله اللي هو على هيئة الحلقة زي القرد والخاتم وغير ذلك. شيخ الألباني رحمه الله عليه، شيخ ناصر عالم أصولي محدث ولغوي وحتى حط بقى ولو الإجتهاد أفتى بحرمة ذلك، أفتى بإيه؟ بحرمة إن المرأة تلبس حلق على هيئة الإيه؟ حلقة خاتم على هيئة الحلقة أسويرة أي ذهب محلق أفتى بحرمة. طيب كل العلماء ردوا عليه، هو له ثبت، لكن هذا القول قول ضعيف. وفي أدلة سلام الأستاذ من بنخشها، لكن شوف عشان بقى تفهم تصور العلماء، هذا عالم قصد اتباع الحق مجتهد خفي عليه الدليل بذل وسعه، ده بقى ايه؟ مألوف في كلا الايه؟ كلا الحالتين. قال ولكن من علم، شوف ده كما كان مهم جدا، ولكن من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول. يعني واحد عرف يقينا ان هذا القول خطا، طالب علم، طالب علم درس المساله، فتبين له ان الشيخ الالباني في هذه المساله خالف الصواب. احنا خلاص نصنع الشيخ الالباني دلوقتي، صح؟ فطالب علم بحث المساله، فتبين له بالادله ان الشيخ ناصر جنب الصواب، جنب الصواب. طيب ثم اتبع الشيخ الالباني في هذه المساله، هذا عاصم أو عاصم؟ هذا عاصم كأصحاب أرباب المذاهب. لا يقول لك أنا شافعي، ما قاله الشافعي قلت منه وما لم يقله لم أقله. حنفية مثلا، حنفية علماء الحنفية منهم يعني يقول، شو ده كلام عجيب، كل حديث يخالف مذهبا، خلي بالك كل حديث، شوف الكلام عامل ازاي، انا لا ادري والله اللي قاله كيف اشتغل، كل حديث يخالف مذهبا فهو إما ضعيف أو منسوخ. يا سلام، خلاص يعني شوف اللي صار ايه؟ التعصب. إذا شاف الحق زي الشمس وهو هذا كده ويعمى عنه اتباع لقول ايه؟ قول شيخه وقول إمامه ولا يقبل كلمه. قال ولكن من علم، من علم أن هذا أخطأ فيما جاء به الرسول ثم اتبعه على خطئه وعدل عن قول الرسول فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله. كم نصيب؟ لما جاء رجل للإمام الشافعي وقال له إني أجدك تقول بالقول خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم، فبماذا آخذ؟ قل أنا أشوف الإنسان أنت قلت فيها قول وأنا بالبحث وجدت إن فيها حديث لم تطلع عليه. الإمام الشافعي كان عنده علم الحديث لكن لم يكن كلام أحسن مثلا، لكن ذلك قال لأحمد يوما يا أحمد أنتم أعلم بالحديث منه فإن صح فأعلمون، وقال يوما يا أحمد أنتم الصيادون وأنتم الأطباء. شاف الكلام الشافعي عنده علم ولا يمكنه أن يكون مجتهدا في كل العلوم، قال لأحمد الحديث ده معنى لما تلاقي حديث معين صح وأنا ما خدتش بالي منه قولهولي، لكن ذلك كان من القول المشهور إذا صح الحديث فهو إيه؟ مذهبي. الإمام البيهقي الله عليه وبركه في كتاب السنن الكبرى جبت مثلا مره المساجد بين قشه والبياضي شافعي صميم حتى انهم قالوا كلمه جميله جدا، قالوا كل شافعي للشافعي عليه منه، كل شافعي فللشافعي عليه منه الا البياضي له منه مع الشافعي. شو ظهر الدماغ لانه نفس المذهب واصحب المذهب، ومع ذلك الشافعي كان عنده علم حديث يعني عالم كبير عن الناس بنفس المسألة كده، فوجد أن الحديث ثابت ويصطدم مع قول الشافعي. قال قال والقول بالحديث هو مذهب الشافعي. مع ان الشافعي ما جاش كده، الشافعي قول مخالف للحديث لا تقول عليه، بينما تقول ومذهب الشافعي هو هذا الحديث، لان الشافعي قال ان صح الحديث هو ايه؟ هو مذهبي. شوف هذا النص، قال ابن عارف الصريا كبيهات المقضى عليه، وعارف ثاني في السرى يقول لك لا كل حديث يخالف مذهبنا هو منصوص او ضعيف. قال لا سيما ان اتبع في ذلك هواه ونصره باليد والاسم. يبقى ايه؟ تتعصب. اسمع سر الشيخ ولو خالف انت مين انت وسط الشيخ؟ لكنك انت تفهم زي الشيخ بتاعنا اللي معاه كذا ومعاه كذا، نحن لا ممكن. نحن لا ممكن. الشيخ فوق راسه فوق طاووسه. نحن لا ممكن. لان الحق احب الينا منه. يدافع عنه باللسان ولو كان في الباطن ويؤاخذ، وربما نصره باليد. ممكن يضرب من يعتدي على كلام الشيخ. اصبح كلام الشيخ هو المعول وهو الرئيس، نسمع هذا لا يجوز. قال مع علمه انه مخالف للرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا شرك يستحق صاحبه عقوبه عليه. ولهذا اتفق العلماء، شوف الكلام جميل ده، اتفق العلماء اجماعا. كلمات اجماع ينقل ابن تيميه ده عقب عليه من نواجذ. الشيخ ابن تيميه كان من اكثر من يتحرك من يتحرك من نقل اجماع. قال اتفق العلماء على انه اذا عرف الحق المقدم لا يجوز له تقييد احد في خلافه. عرف يقينا الحق له، خلاص ما ينفعش يخالف هذا الحق. قال وانما تنازعه في جواز التقليد للقادر على الاستدلال. ففي خلاف ما تنازعه في واحد عالم مع ادوات اجتهاد. فهمت كما قلنا؟ رجل عالم عنده ادوات اجتهاد، عنده من علم القران والسنه واللغه والحديث والفقه والاصول ما يؤهله للاستقامه. ثم طرح هذا جانبا واقتصر وكسل على قول امام واصل بيقول ده في نزاع. قلنا الاكثر على ايه؟ على منع ذلك، والمساله فيها كده. قال وان كان كما قلنا بقى اخواننا كلام جديد يعني ايه منقطع شويه عن كلام اللي فات. قال وان كان عاجزا عن اظهار الحق الذي يعلمه فهذا يكون كمن عرف ان دين الاسلام حق وهو بين النصارى، فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق لا يؤاخذ بما عجز عنه. وهؤلاء النجاشي وغيره. إيه فرق صراحة يعني كان قوية جدا. وأظن كده الوقت يعني يهاجمنا. لكن مثلا إن شاء الله عز وجل نذكرها بالتفصيل في المرة القادمة. من أول قوله من أول قوله وإن كان عاجزا عن إظهار الحق الذي إيه؟ الذي يعلم. إذا توقفنا كان شيخ ابن تيمية عند الحديث على هذه الآية في قول تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم وربانهم ارباب كل الناس. نسال الله عز وجل ان يحفظنا ويحفظنا ويحفظنا.